قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين، إنك حميد مجيد.
إن القلب حائل.
يقول سائل: ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده؟ لا، الحديث الصحيح عكس كده تماما، وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي. لفظ عبد الله بن زيد اللي هو إيه؟ اللي هو كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير ماء في فضل يديه. يعني هو اللي حصل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا. ها، السائل هنا بيقول إيه؟ بيقول مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، يعني المية اللي بقية في إيده مسح بها إيه؟ مسح بها رأسه. لا، العكس والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء آخر، بماء جديد. لفظ الرواية هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هو ده اللفظ الإيه؟ اللفظ الصحيح. يسأل سائل: هل عن صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقلوب العذارى؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لكن هو ربما السائل أرسله بالمعنى. والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة: يا أنجشة، رويدا سوقك رفقا بالقوارير. وأم سليم كانت موجودة، أنت عارف الجمل البعير يعني، كان بيحطوا زمان عليه حاجة اسمها الهودج، احنا كنا بنسميها الجحفة. يعني ايه؟ في لما كان زمان ايام الحياء، رحم الله الحياء، وانا شفت ادركت يعني القصة دي وانا صغير، كانوا اللي يحبوا يزفوا العروسة ما كانوش يعملوا لها مسرح، ها، واللي ما يشتري يتفرج ويجيبوا غزية ترقص، ها، معلش في كلمة غزية دي رقصة يعني، عشان الجماعة الرقصين بيزعلوا لما يقولوا الغزية، الرجل رقصة ترقص مكشوفة البتاع ومزيكا بالطبل والكلدة، واللي ما يشتري يتفرج، واللي ماشي على الطريق يتفرج ويقف يتفرج على اللحم المكشوف ده، والعروسة والعريس والجري للملاحيس، كل القصة دي ايه؟ بتبقى منصوبة. لا، كانوا زمان بقى ايام الحياء كانوا يركبوا العروسة على الجمل، والهودج ده عبارة عن صندوق، زي صندوق من القماش عشان يداري العروسة، فما فيش حد يشوفها، ويوم يزفوها من بيت أبيها لحد إيه؟ إلى بيت زوجها، وما فيش حد يشوفها إطلاقا ويعرف إيه مين كده. فكان أمهات المؤمنين بقى كان لما يكونوا في سفر ولا حاجة كانوا بيبقوا راكبين على البعير والهودج ده مضروب عليهم، فالجمل بقى الحداء بيخليه يمشي بسرعة. الحداء اللي هو الناس الجمالين عارفين طبعا الحداء اللي هو ايه، يقعد يجيب مواويل يمسك ديل الجمل وياليل يا عين وبتاع ويفضي يدي مواويل وكده. الجمل لما يسمع الكلام ده بيحصل له نوع من النشاط في المشي فيقوم يمشي. فالجمل لما بيمشي يقلقل اللي فوقه لان هو ده الجمل ده السنام بتاعه ده عظم له سفنج ولا بتاع. فاللي راكب فوقه بيتعب. فكان انجشه كان صوته جميل جدا. فكان بقى ماشي ورا الجمل وايه وعمال يجيب الحداء مش يليل يعين والكلام ده لا الحداء الجميل بتاع العرب القديم شعر رصين والكلام ده. فكان الجمل او البعير لما بيسمع الحداء ده فكان يجد في السعر فيتعب اللي راكب ايه يتعب اللي راكب فوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانجشة ايه رويدك خفف بس من الحداء والصوت الجميل بتاعه رفقا بالقوارير اللي هم راكبين على ليه على الجمل. في رواية في مستدرك الحاكم انا قرأتها قديما بس انا الحقيقة قبل ما اجي حاولت اجيبها بس يعني ايه غمض عني موضعها في المستدرك. الرواية بتقول على حسب يعني قراءتي قديما لان انا اول ما اشتريت المستدرك من حوالي 25 سنة فانا بقلب فيه فحفظت الايه المقطع ده بس الحقيقة ما عرفتش اجيبه ما كانش عاد وقت اجيبه يعني عشان احقق هل هو بسند مسلم ام لا يعني صحيح ام لا. في بقى ايه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير؟ خشية الحاكم صحح الاسناد على فكرة خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصدع قلوب أمهات المؤمنين بجمال صوت أنجشة. عشان كده قال له إيه رفقا بالقوارير. الرواية بتقول كده وأرجو إن أنا أظفر بها يعني وأتيكم بها على وجهها يعني لكن المعنى كده خاف على أمهات المؤمنين من صوت أنجشة. ودي أمهات المؤمنين يعني اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنساء هذه الأمة وما فيش حد يطمع فيهم ولا حد يطمع أن يتجوز واحدة فيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكلام ده خالص. وهي أم المؤمنين وخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أن ينصدع قلبها من صوت رجل جميل. هم الباقي الجماعة اللي عمالين يجروا المغنيين والبت تغني مع المغني ويطلعوا كمان في سفح الهرم وعشرين ألف ويجي واحد يغني واحدة تغني والكلام ده والأب يترك بنته كده ببساطة شديدة تروح تسمع لهذا المغني ولا تشوفه في التلفزيون ولا تحتفظ بالسيديهات بتاعته ولا الكلام ده. هم دول أباء والله سيعرفون غب هذا يوم يخفون عرايا يوم القيامة بين يدي الله. هذا كلام حق ليس بالهزل لأنه مستقى من القرآن والسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمهات المؤمنين من أن تنصدع قلوبهن بصوت أنجشة ورجل جميل وهي أمهات المؤمنين فكيف بمن دون أمهات المؤمنين وكيف بمن دون أنجشة في دينه وتقواه. فهو ده يعني اللفظ الصحيح اللي هو للحديث. طيب أخونا عبد الحميد المخرج بيقول لي إن في واحد يعني إيه بيسأل سؤال بيقول يعني طب سورة الكهف دي كان لها ارتباط يعني أنها نزلت يوم جمعة أو الكلام ده؟ لا أعلم شيئا من هذا مطلقا فيما يتعلق بالرواية إن سورة الكهف نزلت يوم الجمعة أو كان لها فضيلة في يوم الجمعة أو الكلام ده. يوم الجمعة ليلة الجمعة في الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا حتى في أسباب النزول أنا لا أعلم إطلاقا حتى وأنا أسباب النزول اللي أنا قرأتها بخصوص سورة الكهف في الكلام ده ما فيش حاجة اسمها إن سورة الكهف نزلت يوم جمعة ولا حاجة من دي. تسأل سائلة يعني أو سائل يقول هل يلزم المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها؟ لا طبعا. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا أجنبت أن تنقض شعرها. يعني إيه تنقض شعرها؟ يعني لازم توصل المية لجذور الشعر. لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عبد الله بن عمرو بن العاص قالت وعجبا لابن عمرو هذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن وخلاص ونخلص والموضوع يخلص طالما عايز يوصل مسألة لجذور الشعر. ها لقد رأيتنا، وذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تفيض على إيه؟ كانت تفيض على شعرها، يعني المرأة إذا أجنبت ومش عايزة شعرها يتبل تضفر شعرها ضفائر أو تلمه، ويكفي سقوط الماء عليه فقط، مش لازم يصل إلى جذور الشعر، إنما نقض الشعر يكون في الغسل من الحيض لابد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن غسل الحيض وهل تنقض المرأة شعرها أم لا، قال نعم وتدلكه دلكا شديدا، اللفظ صحيح مسلم، تدلكه دلكا شديدا حتى يصل إيه إلى أصول الشعر، إنما الجنابة لا. وبرضو سؤال برضو مرتبط بهذا السؤال، وهل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وهل هذا هو تشبه بالرجال؟ بنقول لا، يجوز للمرأة أن تقص شعرها، بس الشعر أحد الجمالين، يعني ما تجيش ما تقص شعرها زي الرجالة مثلا، لأن الشعر أحد الجمالين اللي الرجل بي 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 أو المرأة تظهر زينة المرأة به، لكن يجوز لها أن تقص شعرها إذا كان طويلا، ممكن تقص شعرها بعد استئذان زوجها، لأن زوجها أحق بشعرها منها على أساس أن هي زينة وهو الذي إيه وهو الذي يتمتع بهذا الشعر، أما إنها تقصه فهذا جائز. وعائشة رضي الله عنها حكت لنا أو قصت لنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الشعر كالوفرة، كالوفرة يعني بيوصل إيه لحد بيغطي القفة، الشعر يغطي القفة، بس الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنها تتزين لمين، خلاص طالما مسألة الزينة غير موجودة فكانوا إيه بيريحوا نفسهم ويقصوا شعرهم على أساس أنه يكون أخف في إذا اغتسلت أو إذا غسلت شعرها وكده. نعم. يسأل سائل عن صحة حديث إنكم ستدخلون مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن جندها خير أجناد الأرض، هذا الحديث باطل لا يصح من جهة الإسناد. يعني سائل آخر يسأل يقول ما صحة الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ طبعا هو الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما صلاة الليل مثنى مثنى، ذكر النهار ده هو اللي هو بيسأل عنه كما يظهر من السؤال. طبعا زيادة النهار دي علماء الحديث اختلفوا فيها، أكثر العلماء على أنها شاذة، وهو ده الظاهر، هذا هو الظاهر إذا أعملنا القواعد الحديثية، لأن هذا الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من 20 نفسا، فيهم عيون الرواة عن ابن عمر، نافع وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وأنس بن سيرين، الإخوات الثلاثة دول، وكثيرون رواه الحقيقة عن ابن عمر، كلهم يرويه عن ابن عمر بلفظة صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مثنى مثنى تصلي ركعتين وتسلم، وكمان تجيب ركعتين وتسلم، يعني ما تجيبش 4 على بعض مثلا، ده معنى الحديث. إلا علي بن عبد الله البارقي ده الوحيد الذي ذكر لفظة النهار في حديث ابن عمر، وعلي بن عبد الله البارقي صدوق وسط، يعني له ثقة كبير ولا نازل تحت ولا أعلم أحدا جرحه، لكن صدوق، يعني صدوق عند علماء الحديث أقل من الثقة، خلاص له ابن عمر مثلا، فلما يكون كلهم أجمعوا على إن اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فجاء علي بن عبد الله البارقي وحده وزود النهار، علماء الحديث يقولون هذا شاذ، صرح بهذا النسائي والترمذي والدارقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي، لا البيهقي لا، وجماعة آخرون اللي صححوا زيادة النهار منهم البخاري صحح زيادة النهار والبيهقي وأظن أبو سليمان الخطابي برضو قال إنها زيادة ثقة والكلام ده، بس إحنا لو أعملنا كما قلت القواعد الحديثية سنحكم عليها بالشذوذ. لها شاهد من حديث أبي هريرة، لكن يعني برضو فيه علة. أظن حديث أبي هريرة رأى أبو يعلى في المسند الكبير المعلل، لأن المطبوع من مسند أبي يعلى الآن اللي هو 13 مجلد المطبوع ده المسند الصغير، أما مسند الكبير بتاع أبي يعلى اللي هو كالبحر ملتقى الأنهار ده لا نعلم عنه شيئا لأن لم يطبع حتى الآن. لكن الزيلعي أظن في نصب الراية، أنا علش أنا يعني بحاول أفتكر لأن السؤال ما حضرتوش الحين واخده دلوقتي، بس أنا فاكر طبعا بحثي على هذا الحديث في كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج متقى بن جارود. فأظن أن أبو يعلى في المسند الكبير روى هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن يا سعيد المسيب يا أبي سلمة عن أبي هريرة، بس ابن أبي ذئب لم يكن بذاك يعني وانفرد بهذا عن الزهري. فهو الحديث يعني مجمل الكلام فيه أن زيادة النهار على التحقيق أنها شاذة إذا أردنا أن نحن نعمل القاعدة العامة على الأقل في الشذوذ، وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان رجالا. يسأل سائل يقول هل من السنة الوضوء بعد العودة من الجنازة؟ أقول لا، يعني هو السؤال غلط غلط. العودة من الجنازة مجرد أنك تعود شيعت ميتا ثم رجعت، الوضوء ماله ملوش علاقة. لكن هو يقصد الحديث حديث أبي هريرة، برضو العلماء مختلفين في صحته، منهم من أعله بالوقف ومنهم من صحح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد والرفع أيضا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فإذا كان مقصود السائل الجنازة بمعنى النعش إنه شال النعش يعني ووصل به للقبر والكلام ده، نقول نعم يستحب لك أن تتوضأ، يستحب فقط، وهذا قول جماهير أهل العلم. وصرفوا ظاهر الوجوب من حديث من غسل ميتا فليغتسل، ده شرط كمان الشرطية دي، بكلام ابن عباس الصحيح. وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس عليكم غسل في تغسيل ميتكم فإن ميتكم ليس بنجس، لكن المسألة على الاستحباب. نعم. يقول رجل سمعت حديثا في خطبة الجمعة يقول أربعة تستغيث منهم جهنم، وذكر منهم أن رجلا يأكل نفسه، فهل هذا صحيح وهل يمكن أن تذكره لنا كاملا؟ وسألت الخطيب عنه فهل هو صحيح، فقال صححه بعض العلماء، فهل هو كذلك؟ طبعا الحديث أنا جبت لفظه، هو رواء الطبراني في المعجم الكبير من حديث شفي بن ماتع الأصبحي. الحديث بيقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الجحيم والحميم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه أي فمه يعني قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. هو ده اللي بيقول ان في من ادم ياكل نفسه يعني. قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الابعد قد اذانا على ما بنا من الاذى؟ قال فيقول ان الابعد مات وفي عنقه اموال الناس ما وجد لها قضاء او وفاء. ثم يقال للذي يجر امعاءه ما بال الابعد قد اذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقال إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصابه البول منه لا يغسله. ثم يقال للذين يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد، أو للذي يسيل فوه، طبعا هذا هو التصحيف، ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. طبعا أي واحد عنده ملكة التذوق يعرف ان ده باطل على طول. ودي ما يعرفش يجيبها دي بقى برضو مش كده بالمزاج ولا الكلام ده، دي بالممارسة. من مارس طويلا ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بدون ما ينظر في أي إسناد أن هذا باطل أم لا، اللي بيسمعه علماء الحديث الملكة. طبعا هذا واضح من خلال الكلام أن هو منكر أو باطل، قول زي ما تعايز فيه. لما جيت أبص في علته، طبعا هو بيقول الأخ بيقول أن الخطيب قال أن بعض العلماء صححوه، طبعا ما فيش حد ممكن يصح هذا الكلام أبدا. لكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد لما راجعت حكم الهيثمي على هذا الحديث قال رجاله موثقون، رجاله موثقون. طبعا الكلام ده كلام عايز تفصيل شوية، لأن هل هناك فرق بين أن يقول المحدث رجاله ثقات أو رجاله موثقون؟ هل في فرق بين الاثنين دول؟ أقول نعم. لما أقول رجاله ثقات أقوى من قولي رجاله موثقون. ثقات ده فيها إثبات الثقة لكل راوٍ من رواة الإيه؟ من رواة الإسناد. أما موثقون يدل على ضعف التوثيق في واحد أو اثنين أو ثلاثة زي ما يكون. لما أقول فلان ثقة غير لما أقول فلان موثق. فموثق دي بتشعرك إيه؟ بضعف التوثيق في بعض الرواة. يبقى قول القائل رواة ثقات أقوى من قول القائل رواة إيه؟ موثقون. الحديث ده الحقيقة له أكتر من علة. هو يعني يروي الطبراني من طريق إسماعيل ابن عياش عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي. طبعا شفي بن ماتع الأصبحي الطبراني نفسه صرح في الترجمة بتاعة الحديث في التاريخ في المعجم الكبير قال مختلف في صحبته، والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه تابعي قولا واحدا. الاختلاف في صحبته لمجرد أنه ورد في مثل هذا الإسناد أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لك اختلف في صحبته. لا، العلماء الكبار زي البخاري زي أبي حاتم زي ابن حبان زي الدارقطني، العلماء دول كلهم صرح أنه إيه؟ تابعي، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من إيه؟ من الصحابة الكرام. الراوي عنه أيوب بن بشير ده مجهول كما صرح الذهبي في الميزان، لم يثق إلا ابن حبان، وابن حبان إذا انفرد بتوثيق الطبقة العالية في الإسناد العلماء يردون توثيقه. ليه؟ ابن حبان كان له مذهب معين في التوثيق، توثيق الطبقات العالية دي اللي هي طبقة التابعين وتابعي التابعين والتنازل. لكن شيوخ ابن حبان، شيوخ شيوخ ابن حبان، كلام ابن حبان فيهم ربما يكون أقوى من كلام بعض العلماء. لكن إشكال ابن حبان في الطبقات الإيه؟ العالية في الإسناد، زي ما قلت لك بعد الصحابي اللي هو التابعي وأتباع التابعين والكلام ده. ممكن يجي على الراوي من هؤلاء يقول لا أعرف من هو ولا من أبوه، طب حطه في الثقات ليه؟ لأنه كان لا يجعل الجهالة جرحا، الجهالة عند ابن حبان ليست من الجرح، ولذلك حط كثير من المجاهيل في كتاب الثقات. فإذا انفرد ابن حبان بتوثيق راوي في الطبقة دي نحن لا نعتد بتوثيق ابن حبان. ولا جرم صرح الذهبي في ترجمة أيوب بن بشير من ميزان الاعتدال بأنه مجهول ولم يعتد بتوثيق ابن حبان. ثعلبة بن مسلم الخثعمي اللي هو الراوي عن أيوب بن بشير ده برضو إيه؟ انفرد ابن حبان بتوثيقه. يبقى أنا عندي الحديث في اثنين، واحد مجهول والتاني ابن عمه، وشفي بن ماتع تابعي. التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ مرسل، مرسل عند أهل العلم. مش احنا قلنا قبل كده في تعريف المرسل هو أن يقول التابعي أيا كانت درجة التابعي، سواء كان من كبار التابعين أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، أي واحد من هؤلاء حمل لقب التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه حديث إيه؟ مرسل. فهذا مرسل، وأيضا حتى الإرسال مش سالك، الإسناد إلى المرسل اللي هو شفيه بن ماتع الأصبحي مش صحيح أيضا. يعني إحنا نقدر نقول هذا مرسل ضعيف كمان. فيبقى عندي ثلاث علل في الإسناد، فالإسناد ده العلماء يقولوا على الزي ده إما أن يقولوا هو ضعيف جدا أو هو منكر.
إن القلب حائف.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جود.